أبو الأسبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة محمد بن إسحاق الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحسن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقد كان الرجل مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مئة بحبل مطلي بقاع ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار واجتمع أحباب من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سألوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل ديني فيحكم بينهم ويخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابن سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قال نجد أن التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل في المخلة هجما قال فما يمنعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهن القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المقلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه قال حدثنا إبراهيم بن حسن المسيسي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج أنه سمع أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا باب في الرجل يزني بحريمه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال بين أنا أطوف على إبل اللي ضلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا وضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس من بعث أبيه قال حدثنا عمرو بن قصيد بن الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه رايا وقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله باب في الرجل يزني بجارية امرأته قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقال جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة وقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ووجدوه قد أحلتها له فجلده 100 قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. على أبو داود روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زادان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. باب في من عمل قوم عمل قوم لوط. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن يكرم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل قوم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفع ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. قال حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عامر. باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس أن رجلا من بكر عن ابن المسيب عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن الليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات وجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. قال حدثنا مسدد بن مصرح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن القمح والأسود قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. انطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال للناس كافة. باب في الأمة تزني ولم تحسن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليحجها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر. قال حدثنا ابن نبيل قال حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يسرب عليها. وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر.
Hiki na huko, sio wali si anda huko. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala fi kitab as-Sunan حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأسبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. هذا نفس الحديث السابق ساقه أبو داود لكن من طريق ابن إسحاق عن الزهري. سابقا ذكره أبو داود من طريق معمر عن الزهري ومن طريق محمد بن مسلم عن الزهري والآن يذكره من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري. ومحمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالسماء فإنه مدلس لكنه في هذا الحديث قد صرح بالسماء كما في السيرة له كما في كتاب السيرة له صرح بسمائه من الزهري. فابن إسحاق ثقة إمام في السيرة والمغازي وفي أحاديث الأحكام حسن الحديث إذا لم يخالف ولم ينفرد بأصل. إذا انفرد بأصل فحديثه منكر. أما إذا روى حديثا وصرح بالسماء ولم ينفرد بحديث أصل في بابه فحديثه حسن في الأحكام، أما في السيرة فحجة فيها. وهذا الإسناد صحيح لغيره، حسن لذاته صحيح لغيره. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. هذا حديث ضعيف بهذه السياقة، ضعيف بهذه السياقة تفرد بها مجالد وهو ابن سعيد، تفرد بها مجالد وهو ابن سعيد وهو ضعيف، وهو ضعيف فيما تفرد بوصله، فكيف بما أرسله، فكيف بما هو في مرسل. فهو تفرد بهذه السياقة وتفرد بوصل الحديث، وتفرد بوصل الحديث بذكر جابر بن عبد الله، والصواب إرساله، والصواب أنه حديث مرسل وأنه لا يصح. قال الدارقطني في كتاب العلل تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي، تفرد به مجالد عن الشعبي أي تفرد بوصله عن الشعبي وليس بالقوي. وكذا قال ابن عبد الهادي، كذا قال ابن عبد الهادي في كتاب التنقيه له قال وخالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن الشعبي مرسلا. وسوف يذكر أبو داود رواية هذين عن عامر الشعبي مرسلا. قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. وأنتم ترون أن أبا داود ساق هذا الإسناد ليبين مخالفة مجالد لهذين الثقتين، مخالفته لمغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة، فهو يروي هذا الحديث عن إبراهيم النخعي والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا وليس فيه ذكر جابر بن عبد الله. ثم ذكر إسنادا آخر قال حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه أي مرسلا، عن الشعبي بنحو منه أي مرسلا. هشيم هو هشيم ابن بشير الواسطي، ومغيرة هو مغيرة ابن مقسم الضبي. فهنا نجد أن مغيرة بن مقسم وابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة رويا هذا الحديث عن الشعبي مرسلا، مخالفين لرواية مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فروايته منكرة وتفرد بوصله وذكره بهذه السياقة، فالحديث لا يصح سواء موصولا ومرسلا. باب في الرجل يزني بحريمه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله.
حديث آخر. حديث آخر الذي إبراهيم بن حسن المسيسي حدثنا حجاج.
حدثنا إبراهيم بن الحسن المسيسي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال ابن جريس أنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. حجاج ابن محمد هو المسيسي وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وأبو الزبير هو محمد ابن تدرس ابن مسلم ابن تدرس المكي. وهذا ليس في رواية اللؤلؤي التي هي العمدة عندنا فلذلك لم يذكره ابن المنذري في كتاب المختصر ونسى المزي في كتاب تحمة الأشراف على أن هذا الحديث إنما هو من رواية ابن الأعرابي وابن داسة وأبو بكر أبي بكر ابن داسة. والحديث أخرجه من طريق ابن داسة عن أبي داود. تعرفون أن البيهقي في سننه اعتمد رواية ابن داسة في الأحاديث التي يسوقها عن أبي داود. إذا رأيت حديثا ذكره البيهقي بسنده عن أبي داود ولم تره في نسختك فلا تقل إن البيهقي وهم أو أنه أخطأ، لا، فالرواية التي بين أيدينا وإن كان النساخ أو الذين أشرفوا على طباعتها قد خلطوا بين تلك الروايات، جمعوا بين رواية ابن الأعرابي ورواية ابن داسة وغيرهما. فرواية التي وصلت إلى البيهقي أو على الأقل التي اعتمدها في سياق أحاديثه عن أبي داود إنما هي رواية أبي بكر ابن داسة. وأن البيهقي كما ذكروا أنه لم يقف على سنن ابن ماجه، هو لا يذكر أحاديث ابن ماجه لأن سنن ابن ماجه ليس عنده. نعم. باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذا أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. هذا حديث ضعيف وسبب ضعفه هو الاضطراب الحاصل فيه، الاضطراب الذي فيه هذا الحديث حديث مضطرب. والشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لكتاب المسند قد بين الاضطراب في هذا الحديث. راجعوا المسند الحديث 18557 18557 وقد بين اضطراب هذا الحديث. وسوف يسوق أبو داود أيضا هذا الحديث بسياق آخر. خالد ابن عبد الله هو الواسطي ومطرف هو مطرف ابن طريف الحارثي وأبي الجهم هو سليمان ابن جهم. قال حدثنا عمرو بن قصي الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت أن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. وهذا كالسابق ونفسه حديث ضعيف، تجدون أن هذا الإسناد يخالف الإسناد الذي سبق، يخالف الإسناد الذي سبق، وقد ذكره أن يزيد بن أنيسة عن عدي بن ثابت أن يزيد بن البراء عن أبيه، بينما تلك الرواية عن أبي الجهم أن يزيد بن البراء وليس فيه عن أبيه. وأن العرب في جاهليتها، العرب في جاهليتها كانوا يرث امرأة أبيه، وليس هذا مما يرون فيه غضاضة، حتى جاء الإسلام وحرم هذا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالإسلام هو الذي حرم هذه العادة، وليست هذه العادة محل عيب عند العرب في جاهليتها، إنما منع ذلك الإسلام. باب في الرجل يزني بجارية امرأته. والصحيح عند العلماء أنه حكمه حكم الزاني، وأنه إن كان محسنا فيرجم، وإن كان غير محسن فيجلد، وليس أنه يقتل مطلقا كما تدل الرواية. باب في الرجل يزني بجارية امرأته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة بن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، ورفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه أحلتها له فجلده 100. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. هذا حديث ضعيف ومضطرب، وقد حكم باضطرابه الترمذي في سنن في جامعه، وكذلك النسائي في سننه، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل. هؤلاء كلهم حكموا على هذا الحديث بالاضطراب. أبان هو أبان بن يزيد الأبطار، وقتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، وحبيب بن أبي سالم هذا مولى للنعمان بن بشير، مولى للنعمان بن بشير الصحابي المعروف. هذا الحديث قال الإمام البخاري في التاريخ في العلل، نقل عنه الترمذي في العلل الكبير، نقل الترمذي في كتابه العلل الكبير. الترمذي له كتابان، العلل الصغير وهو العلل الملحق بكتاب الجامع في آخر الجامع، وهو الذي شرحه ابن رجب شرح العلل الترمذي، هذا علل الصغير. وابن رجب شرح الترمذي كله حتى أتى على شرح العلل، لكن فقد الكتاب وبقي شرح العلل فقط، فلم يكن يعني أفرد العلل بالشرح فقط، وإنما شرح الكتاب كاملا إلى أن وصل إلى العلل فشرحه، لكن الكتاب من جملة المفقودات، ولو حصل عليه لكان فيه كنز من العلم كبير. فبقي شرح العلل وله طبعتان، طبعة نور الدين عتر وطبعة عبد الرحيم همام. ويقول بعض مشايخنا طبعة نور الدين عتر أتقن من طبعة عبد الرحيم همام. يقول الإمام البخاري كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير، هذا الكتاب هو الثاني العلل الكبير، وهو أيضا لا يوجد أصله وإنما يوجد ترتيبه، ترتيب الكتاب لابن القاضي والذي رتبه، وكانت الإحالة إليه إلى الترتيب. قال الإمام البخاري أنا أتقي هذا الحديث، الإمام البخاري قال أنا أتقي هذا الحديث، يعني لا يطمئن قلبي إليه، وذلك لاضطرابه. وكذلك الخطابي في معالم السنن قال هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه، هذا الحديث غير متصل وليس العمل، أي عمل العلماء والفقهاء عليه. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أنه قال سمعت إسحاق بن منصور الكوسج يذكر عن الإمام أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية، أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان، أي أنهما أفتيا به، أي أن رجلا وقع على جارية امرأته فإنه ينظر إلى أمره، إن كانت قد أحلتها له فإنه يجلد 100، وإن كانت لم تحلها له فيرجم. فيقول الإمام البخاري أنه سمع إسحاق ابن منصور يذكر عن الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان، لكن قال النسائي في الكبرى ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به، ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. ثم ساق أبو داود وجها آخر لبيان اضطرابه، فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. وهذا كالسابق، هذا كالسابق حديث لا يصح. ثم ساق إسنادا آخر قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيسة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته قال إن كانت سكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. هكذا جاء هذا الحديث، وهو حديث أيضا ضعيف، وقد قال فيه الخطابي حديث منكر. وقبيسة بن حريث هذا مجهول، قال الخطابي حديث منكر، وقبيسة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وقبله قال البخاري في حديثه، أي في حديث قبيسة ابن حريث، قال في حديثه نظر. وقال النسائي لا يصح حديثه. وقال العقيلي في هذا الحديث اضطراب يعني في متنه. فأنت ترى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما تقول الرواية قال إن كانت سكرهها أي أكرهها على الزنا فهي حرة بهذا الإكراه، وعليه أن يشتري جارية أخرى مثلها لامرأته، أن يشتري لامرأته جارية أخرى وهذه حرة. وإن كانت طاوعته، إن كان هذا بإرادتها وبرضاها فهي له، أصبحت ملكا له، وعليه لسيدتها مثلها، أن يشتري أخرى ويعطيها لسيدتها. هكذا جاء في هذا الحديث. قال أبو داود رواه يونس بن عبيد، روى هذا الحديث يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زازان وسلام، هو سلام بن مسكين الأزدي، عن الحسن هذا الحديث بتمامه بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيسة، فيكون الإسناد عن الحسن عن سلمة بن محبق، ويكون الإسناد منقطعا. وهذا الوجه أصح، لأن هؤلاء كلهم ثقات في مقابلة ثقة واحد وهو قتادة عن الحسن، فهؤلاء خالفوا فيه قتادة فرووه كلهم عن الحسن وليس فيه ذكر قبيسة، فيكون الحديث حينئذ منقطعا. والخطابي يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بهذا الحديث، وخليق أن يكون منسوخا، أي جدير به إن صح أن يكون منسوخا. وكذلك قال البيهقي في سننه حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود، أي الحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود قاضية بنسخ هذا الحديث حتى لو كان ثابتا من حيث إسناده. الحديث التي ثبتت في الحدود أن الرجل إذا زنى بامرأة ليست ملكا له ولا زوجا له، فإنه إن كان محسنا يرجم، وإن كان غير محسن يرجم وإن كان غير محسن يجلد. وذكر أيضا البيهقي أن أشعث أنه قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود، يعني قبل أن يشرع الحدود، كان هذا الحكم قبل أن يشرع الحدود. والذي يريحك من هذا كله أن الحديث لا يصح. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالوجه الذي ذكر رواه. فهناك وجه من رواية قتادة، يعني قتادة له وجهان في روايته لهذا الحديث، منها ما رواه معمر عنه عن الحسن عن قبيسة بذكر قبيسة، ومنها ما رواه السعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن كرواية الجماعة عن سلمة بن محبق بدون ذكر قبيسة. وهذه الرواية أصح من الأولى. لماذا؟ لأن سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة، فروايته عن قتادة كرواية الجماعة أولى بالترجيح، يعني روايته حتى لو لم تكن هناك رواية الجماعة أولى بالترجيح لقوته في قتادة، فكيف إذا وافقه جمع من الرواة وهم الذين ذكرهم أبو داود. فالحسن لم يسمع عن سلمة بن المحبب، لم يسمع، فهناك انقطاع في الإسناد. وقد نسى أبو حاتم والبزار أنه لم يسمع، وبينهما قبيسة بن حريث كما في الإسناد الذي بعده. الإسناد الذي قبله عن النبي نحوه، إلا أنه قال: وإن كانت طاوعته فهي، ومثلها من ماله لسيدتي. فهذا من أوجه الاضطراب الذي فيه، تجد أن هذا المتن الذي جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أنه قال: إن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها، يعني الجارية تبقى لسيدتها ثم يشتري لسيدتها مثلها، يشتري مثلها لسيدتها، فهمتم؟ فهذا يختلف. أما في الرواية السابقة إن كانت طاوعته فهي له، هنا يقول فهي لسيدتها وليست له. هذا كله من وجوه الاضطراب الذي في الحديث كما نص عليه الأئمة، هكذا قالوا. ليس في النسائي قال: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. باب في من عمل عمل قوم لوط. حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. هذا حديث معلول بل حديث ضعيف، وعلته عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، فهو وإن كان صدوقا، عمرو ابن أبي عمرو فهو وإن كان صدوقا لكنه قد استنكر عليه هذا الحديث، قد استنكر على عمرو بن أبي عمرو هذا الحديث وإن كان هو في نفسه صدوقا. قال الإمام البخاري عنه: صدوق روى عن عكرمة مناكير، صدوق روى عن عكرمة مناكير، وهذه الرواية من رواياته عن عكرمة، ولم يذكر في شيء مما روى عن عكرمة أنه سمع عن عكرمة، هكذا قال البخاري. قال: صدوق روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة، يعني لم يذكر فيما روى عن عكرمة سماعه منه، مما يثير الشك أن هذه الأحاديث سمعها من عكرمة، لأنه روى أحاديث وفيها نكارة ولم يذكر سماعه هو من عكرمة. واستنكر عليه هذا الحديث أيضا الإمام النسائي كما في سننه، استنكر عليه هذا الحديث. وقال ابن معين في هذا في عمرو بن أبي عمرو قال: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس، ينكر عليه حديثه عن عكرمة عن ابن عباس، هو وثقه لكنه أنكر عليه روايته عن عكرمة عن ابن عباس. ونقل ابن قدامة في كتاب المغني أن الإمام أحمد لا يثبت حديث عمرو، لا يثبت حديث عمرو، يعني هو أيضا يتكلم فيه. فالإسناد بهذا لا يصح. وأشار أبو داود إلى ضعفه بقوله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عباد بن منصور هذا ضعيف مدلس، هذا ضعيف ويدلس، فلذلك قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه قال ونرى أنه أي أن عباد بن منصور أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، يعني أنها يدلسها بإسقاط رجلين. عباد بن منصور أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك، عن داود بن الحسين عن عكرمة، فأسقط إبراهيم بن أبي يحيى وهو المتروك، وأسقط داود بن الحسين فرواها عن عكرمة عن ابن عباس. وداود بن حسين مع ثقته إلا أنه في روايته عن عكرمة ضعف، إلا أن في روايته عن عكرمة ضعفا، وهو ضعيف في عكرمة وإن كان في نفسه صدوق. هناك كتاب للشيخ صالح الرفاعي وهي رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، فجمع الرواة الثقات لكنهم ضعفاء في بعض شيوخهم، إذا رووا عن هؤلاء الشيوخ فحديثهم ضعيف لكن أحاديثهم مقبولة في شيوخ الآخرين، فهذا تضعيف نسبي، هذا هو التضعيف النسبي الذي يقابل التضعيف المطلق، فهم ضعفاء في هؤلاء الشيوخ المعينين. فمن جملة هؤلاء داود ابن الحسين، فهو مع ثقته ضعيف في إكرمة، ضعيف في روايته عن إكرمة، كهشيم بن بشير في الزهري، هشيم بن بشير سفيان بن حسين في روايته عن الزهري ضعف، في روايته عن الزهري ضعف مع أنه ثقة وحديثه في الصحيحين، سفيان بن حسين هذا حديثه في الصحيحين لكن من غير روايته عن الزهري، أخرجوا أحاديثه لكن من غير طريق الزهري لأنه لم يتقن حديث الزهري، لم يلازمه، جلس به مدة أظن لقيه في الحج وسمع منه أحاديث فلم يتقنها لأن مدة مجالسته معه قليلة في أيام الحج، فلم يتقن الأحاديث التي سمعها منه، فوقع في أحاديثه عن الزهري أخطاء فضعفوه في الزهري، مع أنه ثقة جليل الشأن وأحاديثه عن باقي شيوخه في الصحيحين. وهذا الباب هو الذي وضع فيه هذا الشيخ الدكتور صالح الرفاعي كتابه الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخه، هو كتاب ممتاز لصالح الرفاعي. نعم. وقبل قليل سابقا تكلمت عن المحدثون كيف كتبوا الأحاديث التي حدثوا بها، وأنها ليست فقط رواية شفهية يتداولونها كما يقول المستشرقون وأذنابهم يظنون أن واحد واحدا من هؤلاء يجلس ويحدث عن رسول الله ويأخذه منه المحدثون وينشرونه، لا، كل رواياتهم موثقة ومكتوبة، ويعني كانت هناك إجراءات وعمليات دقيقة قبل أن يسجل هذا الإسناد الذي بين أيدينا. قد تكفل ببيان هذا كله أستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي. هذا كتاب كتبه ليرد على المستشرقين الذين يرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تحظى بعناية منذ نشأة علم الحديث، أنها لم تحظى بعناية المحدثين، وأنهم جمعوا كل ما وصل إليهم بقبضه وقبيضه وعجره وبجره، فأراد أن يرد عليهم عمليا بأن يتتبع كتب التراجم، تراجم المحدثين، تواريخ المحدثين، ليقف على حياة أولئك الرواة كيف جمعوا هذا التراث العظيم. فكتب كتابه هذا تحت في جامعاتهم في جامعة لندن وبإشرافهم، وترجمت هذه إلى كتبها باللغة الإنجليزية ثم ترجمت إلى العربية، دراسات في الحديث النبوي في مجلدين. وأيضا ممن كتب في هذا أظن اسمه مناذر حسن أحسن كيلاني، وهو أظن هندي أو باكستاني، مناذر أحسن كيلاني له كتاب تدوين الحديث في مجلد، كتبه بالأردية أو بالفارسية ثم ترجم ونقل إلى العربية وحققه بشار عوات، وهو كتاب أيضا في هذا المجال. كذلك كتاب أحمد ذن السنوبر له كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام البخاري، وهو كتاب مجلد لطيف، يعني تحدث عن عملية نقل الحديث وروايته من أيام الصحابة إلى أيام الإمام البخاري، كيف وصل الإمام البخاري وطبقته هذه الأحاديث، وتكلم عن عملية نقل الحديث، وهو كتاب أيضا مطبوع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام البخاري، أظن أحمد سنوبر أظن، كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى البخاري، موجودة عند كل موجودة الآن على المجموعة لمن يريد أن ينزل هذه الكتب، وهذه تساعد إن شاء الله في معرفة كيف وصلت إلينا هذه الثروة العظيمة، وما هي العناية التي أولاها لها المحدثون والعلماء والفقهاء وغيره. فهذا الحديث أصله من حديث إبراهيم بن يحيى المدني، وهذا متروك. ثم قال: ورواه ابن جريج عن إبراهيم، هو إبراهيم بن يحيى المتروك هذا، عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، هذا هو أصل الإسناد. فأنت ترى أن أبا داود بهذا التعليق إنما يعل لك هذا الإسناد ويذكر لك أصله، لكن لغة المحدثين غير لغة الكتاب العاديين الذي يوضح كل شيء، قل هذا كذا، بس يسوق لك الأسانيد، وهذه الأسانيد هي التي تتكلم ولا يفهم لغتها إلا من درس علم الحديث. فهنا هذا الذي ذكره أبو داود إنما أراد به أن يذكر علة الحديث الذي نحن بسنده. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي أو راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن خسيب قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. هذا أثر موقوف وإسناد حسن، إسناد حسن من أجل ابن خسيب، واسمه عبد الله بن عثمان وهو لا بأس به، فالإسناد به حسن، وابن جريج قد صرح بالإخبار وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وعبد الرزاق هو السنعاني صاحب المصنف. وهنا ينقل عن يحدث سعيد بن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس أنه أفتى برجم البكر غير المتزوج غير المحسن إذا وجد على هذا الفعل الشنيع، أنه يرجم ولا ينظر إلى الإحسان وغير الإحسان. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. هنا يقول هناك حديث عاصم لم يرد هنا، ما جاء هنا، هو سيأتي حديث عاصم لكنه ما ذكره عقب هذا الحديث وما ذكره قبله، لكنه أحال إليه. وحديث عاصم سيأتي في الباب الآتي، لكنه في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط، لا في عمل قوم لوط، سوف نأتي إليه. لكن إذا رأينا أن ابن عباس هنا يفتي بقتل من وجد يعمل عمل لوط مطلقا بدون مراعاة الإحصان، يدل على أن هذه فتوى له، وهذه فتوى لغيره من الصحابة ومن التابعين، بل أكثر الصحابة والتابعين على هذه الفتوى أن من وجد يعمل هذا العمل أنه يقتل، ولا ينظر إلى كونه محسنا أو غير محسن، لا ينظر إلى هذا، إنما يقتل مطلقا. هذا رأي أبي بكر الصديق ورأي عثمان بن عفان ورأي عمر بن الخطاب وابن عباس وعبد الله بن الزبير وجمع من التابعين أيضا على هذا، فأكثر الأئمة أئمة السلف على هذه الفتوى. لكن هل صح هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الكلام، لكن الفتوى أكثر العلماء عليه. وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الداء والدواء، لما تحدث عن القضية نقل عن العلماء كلامهم في هذا. حدثنا عبد الله بن محمد، باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث ضعيف كالسابق، حديث ضعيف كالسابق، ترون أنه مروي من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة، وقد تقدم أنه روى عن عكرمة أحاديث مناكير ولم يقل في شيء منها سمع عكرمة كما ذكر البخاري، فهذا الحديث منها. قال العجلي في كتاب الثقات في ترجمة عمرو ابن أبي عمرو، العجلي في كتاب الثقات له في ترجمة عمرو ابن أبي عمرو قال: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة، ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقد ضعف المصنف هذا الحديث فيما يأتي، ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديث. وعبد العزيز ابن محمد هو الدراوردي، عبد العزيز ابن محمد هو الدراوردي. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوس وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي أتى البهيمة حد. هذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود، ولعله الأولى أن يكون أقب هذا الحديث. فهمتم؟ هذا الحديث حديث عاصم، عاصم هو عاصم ابن أبي النجود القارئ صاحب القراءة الكوفي، عن أبي رزين هو مسعود بن مالك الأسدي عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. فكيف يقول ابن عباس هذا وهو يروي قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه؟ إذا كانت له، إذا كانت هذه الرواية عنده، كيف يقول ليس على الذي أتى البهيمة حد؟ هذا يدل على أن هذه الرواية لا تصح. فهمتم؟ هذا مقصود كلام أبي داود لما قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. فهذا الكلام لأبي داود حقه أن يكون بعد ذكر حديث البهيمة، لأن حديث عاصم ابن أبي عاصم ابن أبي النجود إنما هو في إتيان البهيمة وليس في من عمل عمل قوم لوط.
ربما لذلك كرر الكلام
كرره عندك؟
نعم، قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن
كرره عندك. وهذا هذا مكانه هنا، لأنه هناك ذكر حديث عمرو بن أبي عمرو لكن ليس في إتيان البهيمة، ثم ذكر هذا الكلام. فالذي يرجع إلى حديث عاصم سيجده أنه في إتيان البهيمة، كيف يقول يضعف حديث عمرو؟ لكن لما ذكر في هذا الباب حديث عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، ثم ذكر بإسناد آخر أن هؤلاء الثقات أحمد ابن يونس، أحمد ابن عبد الله ابن يونس اشتهر بنسبته إلى جده، يونس هذا جده واسم أبيه عبد الله، أحمد ابن عبد الله ابن يونس، أن شريكا وشريك ابن عبد الله القاضي، وأبا الأحوس، أبا الأحوس سلام ابن سليم الحنفي، وأبو بكر ابن عياش حدثوهم عن عاصم. هؤلاء يعني أكثر وفيهم ثقات، مثل أحمد بن يونس ثقة، أبو الأحوص ثقة، أبو بكر بن عياش ثقة، وشريك فيه كلام سيء الحفظ، لكنه معهم كلهم خالفوا ما ذكره عمر ابن أبي عمر عن عكرمة. لذلك قال الترمذي لما ذكر هذا الحديث حديث عاصم، قال حديث عاصم أصح من الحديث الأول، يعني حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا أتى بهيمة فاقتلوه، قال هذا حديث عاصم أنه أصح. قال أبو داود: وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحج، يعني يرى أن يجلد لكن ليس حدا وإنما تعزيرا. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. هذه فتوى الحسن البصري. والحكم هو الحكم ابن عتيبة الكندي الإمام. باب: إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. هذه مغضوبة؟
إيه. صورة قدم بجي قليل.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. هذا حديث صحيح الإسناد. طلق ابن غنام هو النخعي، وأبو حازم اسمه سلمة ابن دينار الأعرج المدني، أبو حازم سلمة ابن دينار أبو الأعرج الأعرج النخعي المدني. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، أي أقر أربع مرات وليس أنه زنى أربع مرات، أقر بامرأة أربع مرات أي أقر بأنه زنى أربع إقرارات، فجلده مئة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين. هذا حديث ضعيف، وآفته القاسم ابن فياض الأبناوي الصنعاني، فهو ضعيف حديثه منكر، ضعيف حديثه منكر. فهو يخالف حديث خالد بن زيد الجهني الذي تقدم معنا، تذكرونه وهو متفق عليه، أخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن على ابنك مئة جلدة وتغريب عام. فقال أخذ يا أنيس إلى إن اعترفت فارجمها، يعني لو لم تعترف هو هذا حكمه، هذا وأيضا حده ثمانين جلدة، لا هو اعترف من قبله فيحكم، لكن هي لا 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 يحكم عليه بأنه افترى عليها. وهذا حديث ضعيف كما قلنا بسبب القاسم ابن فياض الأبناوي، هو ضعيف وحديثه هذا منكر. باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماخ عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال قال عبد الله حدثنا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة. هذا حديث صحيح، وإن كان هذا الإسناد إسناد حسن، هذا الإسناد إسناد حسن من أجل سماك، سماك ابن حرب صدوق، وفي روايته عن عكرمة اضطراب، هو صدوق في روايته عن عكرمة اضطراب، وهذه ليست منها، هذه روايته عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذه روايته عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. مسدد هو مسدد ابن مسرهد البصري صاحب المسند، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وإبراهيم قلنا هو ابن يزيد علقمة، هو علقمة بن يزيد، والأسود بن يزيد أيضا النخعي، وعبد الله هو عبد الله ابن مسعود. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث من طريق أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن ابن مسعود، وصححه النسائي من هذا الوجه، وضعف طريق سماك لأن الأعمش خالفه فرواه عن إبراهيم مرسلا، النسائي ضعف هذا الطريق طريق سماك عن إبراهيم بسبب أن الأعمش روى هذا الحديث عن إبراهيم لكن مرسلا، وقد أخرجه النسائي من رواية الأعمش المرسلة، لكن الحديث صحيح لغيره. وقد ذكر أبو نعيم في كتاب الصحابة بسنده في ترجمة عمرو بن غزية بأنه هو السائل، هو الذي سأل، فقال رجل من القوم وهو عمرو بن غزية، لكن الإسناد إليه ضعيف جدا، الإسناد إليه ضعيف جدا غير صحيح. باب في الأمة تزني ولم تحسن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو بالرابعة، يعني قال هذا: فإن زنت فبيعوها ولو بظفير. قال: والظفير الحبل، أي ولو بالحبل. هذا حديث صحيح، صحيح الإسناد متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبيعها بظفير أو بحبل من شيء من شعر. هذا حديث إسناد صحيح. سدد هو ابن مسرهد البصري، ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري يقال له المقبري لمجاورته المقبرة، كان بيته مجاورا للمقبرة فنسب إليها غير المقبري. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، قال: في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، فليضربها بحكم الله حدا ولا يثرب عليها، أي لا يعيرها بعد الحد عليها، لا يعيرها بذلك، هذا معنى لا يثرب أي لا يعيرها. وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله أي حكم الله، ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا هو ظفير الذي تقدم. هذا الحديث صحيح لغيره. ابن إسحاق كما قلنا صدوق، إذا صرح بالسماء فحديثه حسن، وقد صرح بالسماء عند النساء عند الدار قطني في السنن، صرح بسمائه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقد توبع على هذا الحديث كما تقدم، قد أخرجه مسلم من طريق ابن إسحاق، وأخرجه البخاري من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري بهذا الإسناد. يا ما شاء الله أبو سائل نفوق ألا أي ذكو بكم أي فوربيد ربيفه أكما تريد